أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، ورواه في موضع آخر من التفسير، وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن شعبة به، ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب، فذكر نحوه. هذا هو الحديث الأول الذي ابتدأ به الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأغلب الظن أن ابتداء الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الخبر إنما هو راجع لأمور. من أول هذه الأمور أنه أصرح الأدلة الصحيحة التي لا اعتراض عليها في الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الفاتحة. هل ثم أحاديث أصرح من هذا الخبر في فضل الفاتحة؟ نعم، يأتي معنا الآن، ولكن هذا الخبر فيه ضعف وفيه علة كما سوف نشير إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن أو القرآن العظيم الذي أوتيته. وكما سوف نقرأ حديث مالك بن أنس الذي جاء من مسند أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه نفس هذا المعنى، نقرأه ثم نبين لكم المبحث المشهور في السبع المثاني. يقول: وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، ما الصورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه الصورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذه طبعا هذه الرواية التي جاءت في الموطأ بها انقطاع كما نص عليها أهل العلم. هذا الخبر والذي قبله أصح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بأنها السبع المثاني. وهذا الحديث يستدل به، وهو المذهب الأول، يستدل به من يقول إن السبع المثاني هي الفاتحة، وهو قول فريق من أهل العلم في تفسير هذه الآية. السبع المثاني يقولون هي الفاتحة، وينبني على هذا أنها مكية. وعليه فالقول الأول أن السبع المثاني، تفسير السبع المثاني حتى ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفاتحة، وهو صريح جدا في المراد أن المقصود بها فاتحة الكتاب. من العلماء من يقول السبع المثاني يقصد بهم السبع الكبار، السبع الكبار، السور الكبيرة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال وغير ذلك. هذه السبعة هي السبع المثاني عند فريق آخر من أهل العلم، لكن طبعا الأول أصح للآثار المروية في هذا الباب. المقصود بالمثاني أي التي تكرر. ومن قال إن المقصود بالسبع المثاني الفاتحة قال تكرر فيها الدعوات، ومن قال إن السبع المثاني هي السور الكبار السبعة قال إنما تكرر فيها المواعظ والقصص المتشابهة، ولكن التفسير الأول هذا هو الأصح. السبع المثاني والقرآن العظيم فيها مبحث آخر يشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، يشعر بالآتي: بالتغاير بين السبع المثاني وبين القرآن، بين السبع المثاني وبين القرآن. لكن الصحيح عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هو عدم التغاير، ويقولون أن هذا من باب عطف العام، وهو القرآن على الخاص، وهي سورة الإيه؟ سورة الفاتحة. طيب، ما فائدة عطف العام على الخاص في هذا الباب؟ فائدة عطف العام على الخاص في هذا الباب قالوا التنبيه على فضل الفاتحة. التنبيه على ماذا؟ على فضل الفاتحة. طبعا الأصل أن إذا جاءت الواو بين كلمتين كما معنى هنا وجملتين، الأصل فيها الإيه؟ الأصل التغاير. الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العقود قال: وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضلها المحتوم. دائما العام الذكر خاص بعد ذي عموم فحينها يفيد إفادة، هذه الإفادة هي التنبيه على فضل أو على ميزة وقعت في هذا الإيه؟ في هذا الخاص. لماذا استثير هذا البحث السبع المثاني والقرآن؟ قالوا الأصل في هذا الإشكال هو الواو، السبع المثاني والقرآن. قالوا لأن الواو اللي هو العطف طبعا تقتضي المغايرة، وهذا أصل في اللغة أن واو العطف تقتضي المغايرة، هذا أصل لا إشكال فيه. قالوا ولكن يأتي العطف في بعض المواضع ولا يراد به المغايرة، وتكون الفائدة بلاغية وهي التنبيه على فضل هذا الخاص، لا يكون هذا التغير إلا بين عام وإيه؟ بين عام وخاص، وتكون الفائدة بلاغية، فائدة واحدة هي التنبيه إما على فضله أو علو شأنه أو نحو ذلك من مما يعني هو معروف من سياقات الجملة المبحوثة. يقولها هنا تزييلا على حديث مالك الذي رواه في الموطأ، هذا ما يختص طبعا بالسبع المثاني والقرآن العظيم. يقول على هذا الخبر: فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذلك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم. طبعا هذا ما رجحه ابن كثير، ظاهر الرواية أنها إيه؟ أنها ثابتة صحيحة، بل يقول بقى إيه؟ إن لم يكن سمعها أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان سمعه لا، هذا الحديث هرتقي عنده بأكثر من هذا، بل يكون على شرط الإمام مسلم، لأن طبعا ابن المعلى الذي رجح أنه صحابي خلاص يبقى الحديث على شرط الإمام مسلم. على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي فخفف، يعني خفف الصلاة، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله. قال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم، أو قال قلت نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما الصورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها أو مثلها، إنها السبع المثاني. طبعا هذه الرواية ثابتة صحيح، هي تعض طبعا، إذا قلنا مجمل الحديث فمجمل الحديث ثابت عن أبي لا إشكال، لكن أقصد في الرواية اللي ساقها الإمام، لأن الإمام يسوق بالأسانيد، الرواية فيها يعني شيء من الإعلام، لكن هذه ثابتة صحيح. وقد رواه، قال ورواه الترمذي عن قتادة عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره عنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح، يعني الترمذي كأنه يقبل ويصحح الحديث. وفي الباب عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل أبي معمر، نعم، عن أبي أسامة لو حماد، عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. قال وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب. بقى طبعا حتى نتعود على طريقة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يسوق الحديث كما ذكرنا في منهجه بالإسناد، وهذا فيه فوائد ضخمة، منها نحن لا ندري فيما يأتي من سنين هل هذه الأصول ستظل، يعني سنن النسائي حتى سيظل، مسند أحمد سيظل، أم أنه سوف يفقد ولا يوجد إلا تفسير ابن كثير، لأن في بعض الروايات هنا تأتي من تفسير ابن المنذر أو تفسير ابن مردويه أو غيره، أجزاء منها مفقودة، وهو يسوق لك ها هنا بالسند وأنت لا تستطيع أن تعزو إلى الأصل لأنه مفقود، وإنما تعزو إلى هذا. فالشاهد أن الإمام يسوق الروايات. أنت الآن بعد ما قرأنا كل هذا، كل ما قرأناه حديثان حديث أبي سعيد بن المعلى الأول، إذا قلنا يعني على أنه من مسنده ونمنع هذه الرواية ونقول أن الصواب أنها مسند أبي، أن أبي هو الذي حدث معه هذا الأمر، من الممكن أن تختصر كل هذا في رواية من؟ رواية أبي بن كعب فقط الذي أخرجها ورواها الإمام أحمد اللي سقناها الآن بتمامها. هذه تحفظ وتلخص، يعني من الأحاديث التي تحفظها في فضل الفاتحة هذا الخبر الذي أخرجه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. خبر آخر، قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل. عبد الله ابن محمد ابن عقيل سيء الحفظ، سيء الحفظ، ويعني يعتبر هو علة هذا الخبر. طبعا صح الخبر، فبطبيعة الحال أفضل سورة الفاتحة وأفضل آية الكرسي إن صح هذا الحديث. عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، هكذا بالفتح، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. طبعا أهراق الماء يعني تبول. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. قال: هذا إسناد جيد. ابن كثير يجود الإسناد مع سوء حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل كما ذكرنا. قال: وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، وذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصار البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. نعم، هذا الحديث أيضا من فضائل الفاتحة إذا صح، وفيه زيادة علم أن الفاتحة هي أفضل القرآن. استطرادا لهذا الخبر، ابتدى الإمام في بحث مسألة جديدة، وهي: هل في كتاب الله تبارك وتعالى سورة أو تفاضل القرآن؟ خلينا نقول تفاضل القرآن، يعني سورة الفاتحة خير من سورة كذا، وآية الكرسي هي أجود من آية كذا، هل هذا محل اتفاق بين العلماء؟ هذا استطراد من الإمام تحت هذا الخبر. قال: واستدلوا، يعني أهل العلم، بهذا الحديث المروي اللي هو حديث عبد الله بن جابر وأمثاله، الحديث كثيرة في هذا الباب، يعني هذا المبحث لا يتوقف على هذا الخبر فقط، وإنما ثم أخبار أخرى، وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والصور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحصار المالكي. ابن الحصار هو علي بن محمد ابن محمد ابن إبراهيم، رجل إشبيلي أندلسي، له كتاب في الناسخ ومنسوخ، وله قصيدة في المكي والمدني، يعني لأن ابن الحصار هذا كان يعني يشكل على كثير من طلبة العلم. نص كلام ابن الحصار يقول: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل. هذا النص الذي يعني لم ينقله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا المروي عن أبي بكر بن العربي المعرف الإمام، والغزالي أيضا ممن يعني يروى عنه هذا الأمر، منهم يعني أمثال من قال بالتفاضل يعني. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضول عليه، وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي، مفهوم طبعا من كلامه، يعني لم يصرح ابن حبان، ولكن هذا مفهوم كلام الإمام، ويحيى بن يحيى نعم، ورواية عن الإمام مالك أيضا. طبعا ابن تيمية له رسالة قاعدة أظنها في مجموع الفتاوى، قاعدة في تفاضل سور القرآن وكلام الله تبارك وتعالى، أنا لم أطلع عليها بس أحببت أن أشير يعني إليها. طبعا الأمر في التفاضل، مسألة التفاضل بين الصور وبين الآيات وبين كلام الله تبارك وتعالى عامة، هذا مبحث هام تكلم عليه الإمام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في البرهان، وتكلم عليه أيضا الإمام السيوطي في إتقانه. ما يعنينا من قال بعدم التفضيل؟ ومن أشهر من نافح عن هذا القول، وهذا القول دائما ينتحله أهل الأندلس و أتباع الإمام مالك، مع أن الرواية عن الإمام مالك بخلاف هذا. منهم الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام ابن عبد البر قال ما معناه؟ قال أنه لا ينبغي تفضيل بعض القرآن على بعض. لماذا؟ قال لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ولو قلنا بأن بعضه أفضل من بعض للزم من ذلك الآتي: للزم من ذلك دخول الناقص في المفضول منه. يعني الله تبارك وتعالى صدر منه شيء به نقص. ده فهم من؟ فهم ابن العرب. يعني الكل صادر من الله، فلا يوصف كلام الله بأنه ناقص، مع أن من قالوا بالتفضيل لم يصفوا الآخر بالإيه؟ بالنقص، فهذا غير وارد أصلا عليه. طيب كيف أجاب؟ يعني الوقت الخلل الأول هو النقص، الاعتراض الأول النقص، أن ثم نقص، إذا قلت هذه أفضل يبقى خلاص معلوم أن الأخرى بها نقص. طيب كيف تتعامل مع هذه الأحاديث التي رويت في الباب؟ أجاب على الحديث اللي قرأناه الآن: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل خير من الحديث اللي قرأناه الآن؟ قال المقصود أن قارئ التوراة وقارئ الإنجيل لا يحصل له ثواب قراءة قراءة الفاتحة حينهما، يعني حينما كان يعمل بالإنجيل ويعمل بالتوراة. قارئ التوراة كاملة والإنجيل كامل، من قرأ الفاتحة فله فضل أكثر من قارئ هذه هذه الكتب. قال هذا مراده. طيب لو أتينا له بحديث مثلا سورة قل هو الله تعدل سورس القرآن ونحو ذلك، قال هذا في الفضل، تعدل في فضل القراءة وليس في فضلها هي بذاتها، يعني لها قدر الثلث، ولا نقول أنها أنها أفضل من بقية السور. آية الكرسي قال هي أفضل في قراءتها، ولا نقول أنها أفضل في نفسها، وهكذا في جل النصوص الواردة في هذا الباب. طبعا قول الثاني ما حكى ابن كثير الآن، وهو التفاضل، القول بالتفاضل، وأدلته طبعا الأحاديث التي قرأناها وغيرها الكثير، لا نريد يعني أن نستطرد في ذكر الأدلة، لكن ما نريد أن ننبه عليه: إذا قلنا بتصويب التفضيل، بعض الناس قال بالتفضيل ولكن يعني يباين منهجه في الإثبات، في إثبات التفضيل، عما قاله الأئمة الذين بحثوا هذه المسألة. فالذين قالوا بالتفضيل لم يستطردوا استطراد المتأخرين. المتأخرين قالوا آيات التوحيد أفضل من آيات الأحكام هكذا، ونحن نضع القاعدة العامة في هذا الباب، أو نضبط هذا الباب بقاعدتين، تنبه، نضبط هذا الباب بقاعدتين هامتين: أن إثبات التفاضل هذا توقيفي. أولا إثبات التفاضل ماله توقيفي، ثانيا يعني يوقف على النص، هذه الصورة أفضل يبقى نصا، كتاب أو سنة، هذه الصورة أو مثلا هذه الصورة فيها الفضل الفلاني توقيفا، ولا نقول مثلا خلاص يبقى كده آيات التوحيد أفضل من آيات الأحكام، وآيات الجهاد أفضل من آيات مثلا كذا، آيات الصلاة أفضل من آيات الزكاة. مثل هذا الكلام لا ينبغي، بل يغلق. ثانيا أن إثبات الفاضل لا يدل على نقص غيره، إثبات الفاضل لا يدل على نقص غيره. يبقى قولهم هو كلام الله ولا يصح فيه التفضيل. طبعا حقيقة قول الناس أن كلام الله بعضه أفضل من بعض ليس هذا هو المراد، يعني حينما قالوا إن كلام الله بعضه أفضل من بعض حسب ما جاءت بها النصوص، لا يقصدوا أن ثم شيء ناقص يخرج من رب العزة تبارك وتعالى أو يوصف به الرب تبارك وتعالى، وإنما هو من جهة قالوا هو من جهة الكلام نفسه. التفاضل إنما هو من جهة الكلام نفسه، بعضه أفضل من بعض لغرض أراده الرب تبارك وتعالى. القرآن هو من الله، وهو أفضل من الإنجيل الذي هو من الله تبارك وتعالى. آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله. الفاتحة خير سورة في كتاب الله وهكذا. هل يدل هذا على نقص الآخر؟ لا يدل هذا على نقص الآخر، وإنما يدل على أفضلية الأول. وأفضلية الأول طبعا الأفضلية هذه إنما أثبتناها من الكتاب أو من سنة النبي، يعني في الأقوى الأغلب. يبقى هذا الباب أنبه مرة ثانية أنه يغلق فيه الاجتهاد، إن كان كثير من العلماء ينازع في هذا، يعني يقول لا طالما الأمر بالأفضلية ورد يبقى فيه آيات أفضل من آيات، يعني مثلا تبت ونحوها هذه أقل عندهم من الايه من الآيات الأخرى التي فيها الثناء أو المدح أو ذكر الأحكام، والآيات التي فيها ذكر النار ونحو ذلك آيات الجنة خير منها. استطراد كبير حقا لم يرد عن السلف، ولكنه قول لبعض العلماء. يبقى الأمر ده توقيف، وثانيا أن إثبات الفاضل لا يدل على نقص الآخر. ثم يعود لما هو فيه من ذكر الأحاديث الواردة في فضل سورة الفاتحة. قال حديث آخر، قال البخاري في فضائل القرآن، في فضائل القرآن طبعا من الصحيح، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب، حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم. سليم يعني مريض، يعني هذا الرجل مريض. ودائما العرب في لغتها إذا كان الرجل به مرض ونحوه وبه داء مثلا أو نحو ذلك تصفه بخلافه، تصفه بخلافه، فيقول هذا رجل سليم. لماذا؟ تفاؤلا، ويعني تفاؤلا بهذه الكلمة لأنه رجل مريض. فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، يعني الرجال غيب عن هذا المكان، فهل منكم راق، يعني هل أحد يحسن الرقية؟ هي طبعا لا تطلب الرقية بالقرآن، إنما تطلب الرقية سواء رقية جاهلية أو غيرها. فقام معها رجل ما كنا نأبهه، يعني ما كنا نظن أنه يحسن مثل هذه الرقى أو نحو ذلك، نأبهه برقية. قال فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريك أنها رقية، أقسموا واضربوا لي بسهم. طبعا حديث فيه فوائد كثيرة تؤخذ منه، يعني أشياء كثيرة. ما يعنينا هو فضل سورة الفاتحة وأنها رقية، يعني يستشفي بها الإنسان. وفيه دليل على أن المسلم يرقي من؟ يرقي الكافر، حتى لو إن لم يكن كتابي، حتى لو كان كافر إيه؟ كافر من غير أهل الكتاب. كذلك فيه دليل على أخذ العطاء ونحوه من الرقية، شريطة ألا يطلب، يعني يطلب الإنسان ويأكل بهذه الرقية، لأن ده يدخل في المسامحات، في باب المسامحات. تجد دائما هذا الباب يعني يخلط فيه بعض الناس في نصوصه. أقص لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن السنور خبيث القط مثلا، أو يقول ثمن الحجام خبيث، مثل هذه الأشياء حملها الجمهور على الكراهة، حملها الجمهور على الكراهة. لماذا؟ ونص على أن هذا مذهب الجمهور الإمام النووي في المجموع. لماذا؟ لأن هذه الأشياء مما يعني يتهادى بها الناس ولا يبذلون فيها أموالا. كذلك الرقى تدخل في هذا الباب، يعني الرقية لا نقول نصا حتى لا تصل الله أعلم إلى حد الكراهية، لكن قياسا تدخل في هذا الباب، لأن الناس تتسامح في مثل هذا، فإن وهب لك فحسن، فإن طلبت فمن الممكن أن تدخل في إيه؟ في باب الكراهة، كما هو في الحجام وغيرها من بيع السنور ونحو ذلك. فكل ما من شأنه أن يتهادى به الناس ولا تبذل فيه الأموال إن بذلت فيه الأموال كرهت، يعني مش من ناحيتك إنما من ناحية الطالب، يكره طلب الأموال على مثل هذه الأمور. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللديغ، يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث آخر، طبعا ما يفعله الآن في ذيل كل حديث، هذا مثابة التخريج يا أخوان، مثابة التخريج لهذه المروية. حديث آخر روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه. النقيض هو صوت المفاصل أو صوت العظم إذا طقطق ونحو ذلك، وقيل هو صوت تشقق الجدار، فيه كلام طويل، لكن أنه سمع شيء من الطقطقة أو نحو ذلك في السماء. فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح في السماء ما فتح قط، يعني لم يفتح قبل ذلك أبدا. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. هذا فضل إيه؟ فضل آخر للفاتحة، أبشر بنورين، إذن الفاتحة نور. هذه الأشياء الراقية، لما تحدثنا في أسماء الفاتحة، الراقية صفة يعني أخذت من هذه الأمور. مثلا النور، هذه صفة للفاتحة. حديث آخر قال مسلم بن الحجاج النسابوري صاحب الصحيح: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو بن راهوية، طبعا هو بن راهوية هذه من كلام ابن كثير لا توجد في الصحيح. حدثنا سفيان بن عيين عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الخداج مصدر خدج، مصدر إيه؟ خدج. والخداج النقص، الخداج هو النقص. أصل الخداج يا إخوة، العرب تقول إذا ولدت الناقة وليدا وكان ناقص غير تمام قالوا خداج، يعني به إيه؟ به نقص، وليد به نقص. إذن أصل الخداج هي الإيه؟ إذا ولدت الناقة وقع في ابنها نقص يقول هذه إيه؟ وليدة خداج ونحو ذلك، فاستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فصلاة بغير أم القرآن خداج، ناقصة، ولم يقل باطلة. قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، يعني قال خداج 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 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. طبعا ده هذا مروي عن صحابي، فهم صحابي، ولهذا مذهب له اعتباره، له إيه؟ له اعتباره أنك تقرأ في نفسك مع قراءة الإيه؟ مع قراءة الإمام. هذا مذهب له اعتباره وفهم لأبي هريرة، وإن كان عارضه غيره، والمذهب على خلاف هذا كما سوف نناقش في المسائل الفقهية التي تأتي إن شاء الله. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي، يعني فوض أمره لله. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين،
قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طبعا هذه من الأحاديث اللي بتنكرها المعتزلة وغيرها. لماذا؟ قالوا لأن العقل لا يقبل هذا. كيف يكون آلاف المصلين يصلوا والله يجيب على كل إيه؟ طبعا هذا فهم إيه؟ فهم سقيم، مثل حديث النزول وغيرها، برضو هذه التعليلات العقيمة. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوية، وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة به، وفي هذا السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي والعبد ما سأل. وكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي ويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال التلمذي هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا. طبعا الإمام شايف كما ترى بيفرق بين ما رواه عبد الله بن أحمد في مسند الإمام وضعه من زوائده وبين ما رواه الإمام، وهذا أمر لابد منه، لأنك تجد يعني أغلب الأشياء المنتقدة عن الإمام أحمد في المسند بكونها موضوعة من زيادات من عبد الله. قال وقال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي، وهذا غريب من هذا الوجه وعليه. طبعا هو يبتدي الآن في المسائل إيه؟ مسائل بعض المسائل الفقهية التي تختص بصورة الفاتحة. تحصل لنا لمن أراد أن يلخص هذه الأمور الآتي. الأمر الأول الحديث الذي يعني صححه الإمام هنا وأثبته حديث من؟ أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، في هذه الرواية بالاتفاق هو الصحابي. هذه الرواية الأولى اللي هي رواها الإمام أحمد في مسنده. الرواية الثانية اللي هي فيها كلام رواية الإمام مالك في موطأ اللي قلنا بها انقطاع، إذا قلنا إن أبا سعيد الذي في هذه الرواية ليس هو بصحابي قلنا هذه الرواية منقطعة، وإن كان الإمام رجح أنه إيه؟ أنه هو الصحابي فهذا حديث متصل عنده يغني عنه ما أخرجه أحمد بعده. الآن من حديث عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بنصه من إيه في حكاية أبي بن كعب، هذا أجود من الأول، يبقى حديثان الآن. ومن الممكن أن تقول حديث واحد هو حديث أبي هريرة أجود من هذا حتى لا نطيل يعني تجميع فضائل الصور. حديث آخر وقلنا أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سائل حفظ، وفيه أن سورة الفاتحة ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن، يعني أن الفاتحة هي خير سورة في القرآن. إذا أثبتت الحديث أثبتت أن الفاتحة خير سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. من فضائلها أيضا طبعا استطرد في مسألة الإيه؟ مسألة تفاضل القرآن. ثم انتقل إلى خبر البخاري أقل دلالة، وليه أخر حديث البخاري؟ دلالته يعني قليلة اللي هي حديث الرقية، ففيها فضيلة، إذا كانت الفاتحة تصلح أن تكون رقية فهذا فضل لإيه؟ لهذه الصورة، لأن كل القرآن يرقى به لا إشكال، لكن ثم صور نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تصلح للرقى، منها الفاتحة المعوذتين ونحو آية الكرسي ونحو ذلك، بعض خواتم سورة البقرة ونحو ذلك من هذه الأمور. فمعنى كون الفاتحة رقية هذا فضل لإيه؟ للصورة. أيضا ما أخرجه مسلم من مسند أبي هريرة وقرأناه الآن من مسند جابر بن عبد الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في الحديث الطويل. هذا يدل على فضل سورة الفاتحة أيضا. كده أظن الحديث الثالث، هذا حديث الثالث، حديث الثالث. طيب، يعني ثلاثة أخبار في هذا الباب. إذا دخلت في إذا أتيت كتاب فضاء القرآن لأبي عبيد مطبوع في مجلدي، أو فضاء القرآن لابن كثير نفسه، لعلك تطلع على بعض الروايات الأخرى. لكن هذا ما صح عند من؟ عند الإمام ابن كثير. لأننا لو استطردنا في ذكر فضائل الصورة تجد إيه؟ تجد أحاديث مروية يعني، لكن طبعا أسانيد وهي لا قيمة لها. إن شاء الله نبتدئ في بحث المسائل الفقهية في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.